بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع الحركة والحرف، وكيف أن الحركات هي أبعاد حروف المد، كل حركة من جنس حرفها، فالألف حركة الفتحة من جنس حرف الألف، الألف وحركة الضمة من جنس حرف الواو، وحركة الكسرة من جنس حرف الياء، وأن هذه الحركات هي أبعاد الحروف. ولازمنا في الاستدلال على أن هذه الحركات هي بعض من تلك الحروف. وكنا في اللقاء الماضي قد انتهينا من الدليل الذي استدل به اللغويون على أن هذه الحركات هي أبعاد حروف المد، فوصلنا إلى الدليل أنهم أجروا الحركات مجرى الحروف، مجرى حروف المد، وأنهم أجروا الحروف أي حروف المد مجرى هذه الحركات. ومما أجرى تكملة لذلك الدليل، مما أجرى فيه العرب هذه الحركات مجرى الحروف، أنهم جعلوا الحركة تمنع الإدغام. فكما أن الحرف الذي يفصل بين الحرفين المتماثلين أو الحرفين المتقاربين في المخرج يمنع الإدغام، كذلك الحركة تمنع الإدغام. فمثلا في المتقاربين أي الحرفان المتقاربي المخرج، في مثل كلمة وتد كلمة مثلا وتد، هذه الكلمة التاء والدال حرفان من الحروف المتقاربة المخرج، حيث أن مخرج التاء قريب إلى مخرج الدال. ففي مثل هذه الحروف العادة أنه إذا كان الحرف الأول أو أحد هذه الحرفين ساكنين فحينئذ يلزم الإدغام، إذا كان الحرف الأول ساكن غير متحرك فلا بد من الإدغام. وإذا فصل بين الحرفين فاصل كمثلا الألف أو أي حرف فحينئذ لا يصح الإدغام. إذن ما الذي منع الإدغام بين هذين الحرفين المتقاربي المخرج؟ الذي منع ذلك هو الكسرة. فكما أن الحرف يمنع الإدغام بين المتقاربين، كذلك الكسرة تمنع الإدغام، وكذلك في كلمة يطد، فأن الطاء هي أيضا قريبة من مخرج الدال، والذي منع الإدغام في هذين المتقاربين هما الكسرة، الحركة الكسرة هي التي منعت الإدغام في هذين الحرفين المتقاربين. كذلك ليس فقط في الحرفين المتقاربي المخرج، وإنما أيضا في الحرفين المتماثلين، هناك بعض الحروف مثل كلمة شمليل وكلمة حبربر، أيضا هنا الذي منع هذا في مثال الحروف، أن العرب منعت إدغام اللام الساكنة مع اللام المتحركة الثانية بسبب وجود الياء. فالياء الذي هو حرف من حروف المد منع الإدغام بين هذه اللام الساكنة وهذه اللام، وكذلك بين الراء الساكنة والراء الثانية الأخيرة. فالذي منع هو هذين الحرفان. فالعرب أجرت الحركات في منع الإدغام بين المتقاربين وبين المتماثلين أيضا بسبب وجود الحرف هنا وهنا بسبب وجود الحركة. كذلك العرب أجرت الحركة مجرى الحروف في موضوع التخفيف، تخفيف المشدد، وفي موضوع الحذف، حذف أحد الحروف المشددة لأجل أن يستقيم الشعر أو الوزن العروضي. قال شاعرهم، هذا مثال على حذف الحركة كما يحذفون الحرف. قال الشاعر: أصحوت اليوم أم شاقتك هر؟ فهنا الأصل أن يقول هر، يعني يكرر الراء، ولكنه حذف الراء الثانية المكررة هنا، يعني هذا الحرف الراء مشدد، والمفروض أن يقول شاقتك هر، إلا أن الشاعر حذف الراء هذه الثانية للتخفيف، يعني خفف من هذا المضعف المشدد. هذا العمل تخفيف المضعف، يعني هنا حذف حرف من الحروف. كذلك أيضا في الحركات يعاملون نفس الشيء، الحركة إذا جاءت على آخر الحرف فإنهم يحذفونها أيضا للتخفيف. قال الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، فسكن القاف، وحقها أن تكون القاف مضمومة، إلا أنه حدث هذه الحركة وسكنها للتخفيف، كما خفف في حذف الحرف هنا خفف في حذف الحركة. وهذا دليل على أن العرب تعامل هذه الحركات معاملة الحروف، ومعنى ذلك أن هذه الحركات هي أبعاد لتلك الحروف. هذه أدلتهم، العفو، أن القاف هنا خاوي المخترق، القاف هنا مكسورة، فإنهم حذفوا الكسرة وسكنوا الحرف، والمفروض أن يكون البيت خاوي المخترق، ولكنهم للتخفيف حذفوا هذه الكسرة. الآن بعد أن عرفنا بأن هذه الحركات هي أبعاد لحروف المد، نريد أن نعرف أين هو موقع الحركة من الحرف. هل أن الحركة تأتي قبل الحرف أم مع الحرف أم بعد الحرف؟ أين تأتي أو أين تكون الحركة؟ أين موقع الحركة من الحرف أثناء الكلام؟ طبعا إذا كانت الحركة قبل الحرف فلا يصح أن تؤثر فيما بعدها، ممكن أن تؤثر الحركة فيما قبل الحرف إذا كانت مع الحرف، أما أنها كيف تؤثر قبل الحرف، ولكن مع ذلك هناك من يزعم بأنه الحركة قبل الحرف. فرد على هذا الزاعم بأدلة على أن الحركة لا يصح أن تكون قبل الحرف. الدليل الأول على ذلك، قالوا بأن الحركة عرض، والعرض لا يصح أن يتقوم إلا بوجود ما يقومه. فنضرب مثال على ذلك حتى نبين المعنى. يعني مثلا الجسم وجود جوهري، والحركة التي تحل بالجسم وجود عرضي. فهذا الجسم عندما نقول هذا الجسم متحرك ويتحرك، فالحركة وجود عرضي على الجسم، فلا لا يمكن أن تقوم الحركة بدون وجود الجسم. يعني الحركة محتاجة إلى الجسم، فلا بد من وجود الجسم حتى تحل فيه الحركة. فالحركة وجود عرضي. وكذلك الآن يضربون هذا المثال بالنسبة لهذه القضية الأخرى، وهي قضية الحركة التي هي أبعاد الحروف. يقولون الحركة أيضا وجود عرضي، فلا بد أن تحل في الحرف، فنقول هذا الحرف متحرك، فكيف يصح أن تكون قبل الحرف؟ فإذا بما أنها وجود عرضي فلا يصح أن تكون قبل الحرف. هذا الكلام بمجمله صحيح، ولكن الواقع أن الحرف أيضا هو وجود عرضي، والحركة وجود عرضي، يعني كلاهما وجود عرضي. ومع هذا فإن الحركة التي هي وجود عرضي حلت على وجود عرضي، فما الذي سوغ احتياج الحركة للحرف؟ نحن نسلم بأن هذا الوجود العرضي الذي هو الحركة محتاج في وجوده إلى الحرف، ولكن لماذا احتاجت الحركة إلى الحرف ولم يحتج الحرف إلى الحركة؟ بدليل أنه ممكن أن يكون الحرف ساكنا ويستغني عن الحركة، بينما لا يمكن أن تأتي الحركة إلا مع حرف. الدليل أو المسوغ لهذا المبرر لهذا الأمر، صحيح أن الحرف أمر عرضي والحركة أمر عرضي، ولكن وجود الحرف أقوى من وجود الحركة، وهذه القوة هي التي سوغت احتياج الحركة إلى الحرف. فإذا هذا الاستدلال حينئذ يكون صحيحا بهذا المعنى. الأمر الآخر، هذه من الأدلة على أنه الحركة لو كانت قبل الحرف، أدلة العرب، أدلة اللغويين على أن هذه الحركة لو كانت قبل الحرف لم تنع الإدغام، ولا يصح أن ندغم المثلين ولا أن ندغم المتقاربين. كيف؟ قبل قليل ذكرنا بأن العرب تعامل الحركات معاملة الحروف، وتعامل الحروف معاملة الحركات، وأن العرب كما أنها تفصل بين المثلين، يعني الحرفين المتماثلين مكررين، مثلا من لام، كما هنا مثلا ضربنا مثال شمليل أو حبر، وفي اللام هنا واللام هنا، هذه الثانية ساكنة ومتحركة وبينهما ياء، فحرف الياء هو الذي منع الإدغام بين المثلين. فكما أن العرب تفصل بين المثلين فتمنع الإدغام، كذلك في الحركة، الحركة تمنع بين المثلين، تفصل بين المثلين فتمنع الإدغام. فلو كانت الحركة قبل الحرف لوجب الإدغام. يعني في كلمة مثلا وتد، لو كانت التاء، أو في كلمة مثلا قصص، في كلمة مثلا قصص، في كلمة قصص الصاد متحركة والصاد الثاني متحركة، قصص مثلا، وكلاهما حرف واحد، هذان الحرفان مثلان، فما الذي منع الإدغام لو كانت هذه الحركة اللي هي الفتحة قبل الصاد الأولى؟ هنا معنى ذلك أن الصاد خالية
من الحركة فلا بد من الإدغام. لماذا؟ لأنه هنا يكون ساكن وهنا يكون متحرك فيجب الإدغام. هذه قاعدة الإدغام، أنه إذا كان هناك حرف ساكن وحرف متحرك وهما مثلان يعني نفس الحرف مكرر فلا بد من الإدغام. فلو افترضنا وجود الحركة قبل الصاد لوجب الإدغام، لكن العرب لم تدغم في هذه الكلمات، إذا معنى ذلك الحرف الحركة بعد الصاد وهي التي فصلت بين الصاد الأولى وبين الصاد الثانية ومنعت الإدغام. فهذا الدليل الثاني على أن الحركة هي تمنع الإدغام، وأنها بعد الحرف أو نوعه على الأقل، ويستحيل أن تكون قبل الحرف. الأمر الآخر، طبعا هناك كلمات كثيرة من هذا النوع، مثل كلمة طلل، مثل كلمة سرر، جدد إلى آخره. الأمر الآخر مما يدل على أن الحركة بعد الحرف وليست قبل الحرف، أننا لو أشبعنا الكلمة التي فيها فتحة، مثل كلمة ضرب، قتل، جلس، هذه الكلمات عندما نريد أن نشبع الحركة التي على الحرف الأول، فضرب عندما نشبع الفتحة من الضاد فتنقلب إلى ضارب، ضرب عندما نشبع هذه الفتحة يعني ننطلها نمدها فتكون ضارب. فلو كان الإشباع، لو كانت هذه الحركة قبل الضاد ولم تكن بعد الضاد، للزم أن يكون هذا الحرف قبل الضاد ولا يكون يفصل بين الضاد والراء، فإذا معنى ذلك أن الحركة هذه بعد الحرف أو معه على الأقل، هذا يعني ينفي وجود الحركة قبل الضاد. فإشباع الحركات كذلك في الضمة وفي الكسرة نفس الشيء، فإنه يدلل على أن الحركة قبل الضاد وبعد الضاد بعد الحرف وليس قبل الحرف. كذلك عندما نقول مثلا ضرب في البناء للمجهول، الفعل المبني المجهول من الماضي، ضرب بالماضي، ضرب في المبني المجهول، فعندما نريد أن نشبع الواو اللي هي الضمة على الضاد فتكون ضوربة، ضوربة، فكذلك تنقلب إلى واو. هذه الأدلة على أن الحركة هي ليست قبل الحرف وإنما هي بعد أو مع الحرف. أبو علي الفارسي قال بأن الحركة هي مع الحرف يعني ليست قبل الحرف. نحن ذكرنا ثلاث احتمالات، الحركة إما أن تكون قبل الحرف أو مع الحرف أو بعده، فالأدلة التي قدمناها دلت على أن الحركة لا يمكن أن تكون قبل الحرف، فهل هي بعد الحرف أم معه؟ قال أبو علي الفارسي بأن الحركة هي مع الحرف وليست بعده، واستدل بدليل صوتي. قال النون، هناك نونان، نون ساكنة ونون متحركة، فالنون الساكنة تخرج من الأنف يعني من الغنة، والنون المتحركة تخرج من الفم. هذا دليل أبو علي الفارسي نقرأه كما هو. نلخص الدليل، يقول أن هذه النون الساكنة لو كانت النون المتحركة، لو كانت الحركة بعد الحرف للزم أن يكون مخرج النون المتحركة أيضا من الأنف، ولكنه بما أننا فصلنا بين النونين فجعلنا النون الساكنة مخرجها من الأنف والنون المتحركة مخرجها من الفم، فإذا معنى ذلك أن الحركة مع الحرف وليس بعده. يقول فلو كانت حركة الحرف حركة الحرف بعده لخرجت النون المتحركة من الأنف أيضا، لأنها قبل الحركة ساكنة فتخرج من الأنف ثم تتحرك أي تدخل عليها الحركة. يعني النون الساكنة لما هي تكون من الأنف يعني الغنة فتدخل عليها الحركة، إذا كانت هكذا معنى ذلك أنه تكون النون تخرج ثم تدخل هذه الحركة، إذا كانت الحركة بعد الحرف النون الساكنة تخرج من الأنف ثم تدخل عليها الحركة فتكون النون الساكنة متحركة. هذا إذا فرضنا أن النون الساكنة، إذا فرضنا أن الحركة بعد الحرف. الرد على هذا الكلام بعد أن عرفنا بأن دليل أبي علي الفارسي بأن الحركة بعد مع الحرف وليس بعد الحرف، يقول أن النون الساكنة تخرج من الأنف والنون المتحركة تخرج من الفم، فلو كانت الحركة بعد الحرف وليس معه معنى ذلك يجب أن يكون كلا النونين يخرجان من الأنف. لماذا؟ لأن النون الساكنة مو متحركة، لا توجد عليها حركة، فإذا خرجت من الأنف وقلنا بأن الحركة تأتي بعد ذلك وليس معها، فالنون المتحركة أيضا لازم أن تكون من الأنف أيضا، لأنها تخرج النون الساكنة من الأنف ثم تلحقها الحركة. أما إذا قلنا أن النون المتحركة من الأنف من الفم تخرج هي والحركة معا، فيكون هذا الحركة مع الحرف وليس بعده. الرد على هذا من قبل أيضا أحد علماء اللغة المشهورين وهو ابن جني. ابن جني يرد على أبي علي، على أبي علي الفارسي هذا القول، يقول يرى ابن جني أن الشيء قد يؤثر فيما قبله، قد يؤثر في اللغة في القضية اللغوية أن الشيء قد يؤثر فيما قبله، وأن الإنسان يتخذ باعتبار أن هذا التركيب اللغوي هو تركيب خاضع لإرادة الإنسان، والإنسان مسبوق بعلم بالكلمات التي سوف تأتي والحروف التي سوف تأتي، فيقول أن الشيء قد يؤثر، يؤثر الشيء فيما قبله من قبل وجوده، لأنه قد علم أن سيرد فيما بعد. ويضرب مثالا على ذلك، يقول النون الساكنة في قولنا في قولنا عنبر، كلمة عنبر النطق الصوتي إلها هكذا الصوت عنبر، مثل كلمة ذنب، مثل كلمة ذنب، فهاي النون تنقلب إلى ميم، فنقول بالنطق ذنب، لا نقول ذنب، النون لا ننطقها. لماذا؟ لأنه يصير هنا قلب هذه النون إلى ميم. كذلك عنبر أيضا لا ننطق النون وإنما ننطقها ميم. فما الذي جعلنا نقلب هذه النون إلى ميم قبل أن نصل إليها؟ يقول ابن جني أن هذا الحرف علمنا بأنه سوف تأتي هذه النون وبعدها الباء، كلما جاءت هذه النون بعدها النون ساكنة وبعدها باء فنحن نقلب فنقول ذنب عنبر، وهكذا في بقية الحروف. فيقول ابن جني إذن الحرف يؤثر فيما قبله، فهذه الباء أثرت فيما قبلها، ونحن قلبنا هذه النون إلى ميم قبل أن نصل إليها، وعلمنا أنها سوف تأتي بعد النون باء فقلبنا. فإذا هذا دليل ابن جني على أن هذه القضية التي استدل بها أبو علي الفارسي ليست صحيحة، وإنما الحركة هي أن الإنسان يعلم أن الحركة هي بعد الحرف وليس مع الحرف، لأن الإنسان يعلم أنه سوف ينطق بهذا الحرف مفتوحا أو مضموما أو مكسورا فينطقه بهذا الشكل. نعم. ومثال آخر يضرب أيضا ابن جني على هذه القضية، يقول ضم الهمزة لكون الحرف الثاني بعدها مضموما، أيضا في الأفعال مثلا التي ننطقها وبها همزة وصل أو حتى مع همزة القطع، كيف نضم همزة القطع أو همزة الوصل بحالة عدم الوصل؟ نظنها إذا كان ما بعد الحرف الأول اللي بعد الهمزة إذا كان مضموما، إذا كان مضموما ضممنا همزة الهمزة التي نبتدئ بها سواء كانت همزة قطع أو وصل. يعني مثلا أريد أأمر المفرد المذكر فأقول له أخرد، فما الذي سوغ ضم هذه الهمزة؟ الذي سوغ ضمها هو أن الراء مضمومة عندما أأمر المفرد المذكر أقول له أخرج، أقول له أخرج هذه الضمة فما الذي أوجب ضم هذه الهمزة؟ الذي أوجب ضمها هو أن الحرف الثاني اللي بعد الخاء هو مضموم فوجب ضم هذه الهمزة. كذلك ادخل، فالخاء مضمومة فأوجب ضم هذه الهمزة. وكذلك للمبني للمجهول نقول استخرج، استخرج فالتاء مضمومة لذلك ضممنا همزة الوصل هنا في قولنا استخرج. فنحن نضم هذا الحرف يقول ابن جني لعلمنا بأنه سوف يأتي الحرف الثاني بعد الهمزة مضموما فلذلك ضممنا. فإذا هذا وجود الهمزة المضمومة هي قبل وجود التاء بالنطق، فلعلمنا بذلك ضممنا، وبذلك يرد على أبي علي الفارسي هذا الدليل. فإذا يقول له أن الحركة ليست مع الحرف وإنما هي بعد الحرف، والواقع التجريبي للنطق أن الحركة بالحقيقة هي بعد الحرف وليس معه وليست قبله، لأنه عندما نقول مثل حرف الباء ثم نريد أن نضع عليه الفتحة فنقول باء فننطق بالباء ويكون مخرج الباء كاملا، اللسان يستقر على مخرج الباء ثم ينفتح بالفتحة أو الضمة باء بو بي في حالة الكسر. فالواقع التجريبي للنطق في الصوت أن الفتحة أو الضمة أو الكسرة هي بعد الحرف وليست معه وليست قبله. ننتقل الآن إلى موضوع آخر جديد وهو موضوع نطل الحروف. هذا الموضوع موضوع عدد الحركات، عدد الحركات. ما هو عدد الحركات؟ كم حركة نحن نتعامل معها؟ هل فقط الكسرة والضمة والفتحة أم هناك عدد أكبر من الحركات؟ الواقع أنه الحركات ليست هذه الثلاثة، وإنما هي أكثر بكثير، فبعضهم يوصلها إلى 6 حركات وبعضهم يوصلها إلى 9 حركات. فالذي يوصلها إلى 6 حركات وهي كما هو واضح ورئيسية هذه الحركات، يجعل بين كل حركتين من هذه الحركات الثلاث الرئيسية التي هي الضمة والفتحة والكسرة، يجعل بين كل حركتين من هذه الحركات حركة أخرى، فينشأ من ذلك 6 حروف. فما بين هكذا يقول اللغويون أن بين كل حركتين حركة، فالتي بين الفتحة والكسرة الحركة التي قبل الألف الممالئ، في مثل عين عالم وكاف كاتب، يعني هم يضربون مثالا على الحركة التي بين الفتحة والكسرة بمثال عالم وكاتب. هنا يقولون نأخذ هذا المثال حتى نعرف كيف أن هذه الحركة التي بين الفتحة والكسرة تشبه الألف الممالئ التي في قولنا علم. فهناك بين الفتحة والكسرة ألف ممالئ. كيف؟ عندما أقول كلمة عالم فهذه معلومة أن الألف ممدودة وصحيحة، لكن عندما أريد أن أكسر هذه الألف لا أجعلها إلى الفتح ولا أجعلها إلى الكسر، أجعل حركة بين الكسر والفتح، فأنطقها على هذا النحو عالم عالم. فهذا النطق كلمة عالم لا هي عالم ولا هي عالم، لا إلى الفتح ولا إلى الكسر. فهذه الألف الممالئ كما أنه في بين الألف التي هي بمثابة الفتحة الممدودة وبين الياء التي هي بمثابة الكسرة الممدودة، بينهما هذه الإمالة، يعني كلمة عالم هاي الأي لا هي ألف ولا هي ياء، فكذلك بين الفتحة وبين الكسرة صوت يرمز له بعض اللغويين كما سوف يمر علينا بحرف آخر باللغات الأجنبية. فهذه الحركة التي بين الكسرة والفتحة حرف ممال، حركة عفوا ممالة، كذلك في بقية الكلمات بقية الحركات بين الضمة والكسرة وإلى آخره. فنكمل كلام اللغويين في هذا المجال بعد أن اتضح لنا هذا المثال، يقولون والتي بين الفتحة والضمة الحركة التي قبل ألف التفخيم كفتحة اللام في الصلوات الصلاة، فكلمة الصلاة، ولذلك لعله من الأسباب التي دعت العرب دعت المسلمين الأوائل إلى كتابة كلمة الصلاة بالواو وكلمة الزكاة بالواو والربا كذلك، هذه الكتابة دلالة على أن هناك حركة أو أن هناك حرفا ممالا أو حرفا مفخما، فكلمة الصلاة إذا فتحنا اللام غير كلمة الصلاة عندما نفخم اللام، هذا الصوت الذي يظهر هو غير المد بكلمة اللام وغير التفخيم لكلمة اللام. كفتحة اللام في الصلاة والكاف في الزكاة والتي بين الكسرة والضمة، الكسرة التي تشم الضمة في نحو قيلة وسيرة، فكلمة قيلة وسيرة أو الضمة المشمة ككسر كضمة القاف من منقر والعين من مبعور، والضمة المشربة كسرا لا تختلف عن الكسرة المشربة ضما، فهما كالصوت الواحد. فإذا من هذا الكلام ينشأ عندنا ثلاثة حركات أخرى تشتق من الحركات الأساسية مما بين كل حركتين من الحركات الأساسية تنشأ حركة جديدة، كما أن في حروف المد في الألف الممالة مثلا أو في حالة التفخيم من لام الصلوات أو الزكاة عندما نميل أو عندما نفخم هذه الكلمة ينشأ أو صوت جديد لا هو بالألف ولا هو بالواو، وكذلك في كلمة قيلة. فهذا الإشمام لهذه الحركات عندما نحسبه يصبح العدد ست حركات على هذا العدد. هناك من وضع مقاييس لهذه الحركات ووضع رموز لهذه الحركات، من هؤلاء الإنجليزي دانيال جونز. دانيال جونز وضع لكل حركة، كما في بقية اللغات أيضا هناك حركات ولكن يرمزون لها بالحروف، وضع مثلا مقابل الكسرة حرف الآي باللغة الإنجليزية، هذا الحرف الآي مقابل الكسرة باللغة العربية حرف الآي، كذلك حرف الأي هذا مقابل الفتحة، وحرف اليو مقابل الضمة، وجعل حروف المد باعتبار أن حروف المد هي عند المحدثين صوائت طويلة من الصوائت الطويلة والحركات من الصوائت القصيرة، وهذا الخلاف مر علينا وسوف أيضا نشرحه بعد قليل أو بالمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. فجعل الحرف الصائت الذي هو الياء المقابل للكسرة من الحركات كرر الآي وهذا يعادل الياء، وتكرير الألف هذه الرموز يعادل حرف الألف الممدود، وتكرير اليو أيضا يعادل الواو باللغة العربية. وهناك بعض الحركات أيضا موجودة في اللغات الأجنبية وأيضا موجودة عندنا كما ذكرنا قبل قليل، أيضا يرمز لها ببعض الرموز التي تحتاج إلى مزيد من الدقة بالنسبة للغات الأخرى، أما بالنسبة لنا فقد بينا ما بين الحركتين قبل قليل. بعد هذه الجولة في موضوع الحركة والحرف لابد أن نبين أن المحدثين لا يتفقون مع القدامى في أن الحركات هي أبعاد الحروف، وإنما يرمزون للكل بكلمة الصوائت ويجعلون الحركة عبارة عن صوت قصير والحرف صوتا طويلا، فيعبرون عن الجميع بالصوائت، والقدامى يجعلون الحركة حركة والحرف حرف، الحرف الصائت يعني من حروف المد، فيفرقون بين الأمرين ولكن يجعلون الحركات أبعاد للحروف. ومن هذه النقطة نشأ خلاف في قضية هل أن حروف المد قبلها حركات، يعني في قولنا ضارب أو جالس، فهل قبل الألف في جالس هناك فتحة، وكما هو مكتوب في المصحف وفي كل الكلام العربي، أم لا؟ لا، المحدثون لا يتفقون في وجود حركات من جنسها قبل حروف المد، يعني قبل الألف هناك فتحة وقبل الواو هناك ضمة. عندما أقول المدرسون فالواو قبلها ضمة، عندما أقول للمدرسين فالياء قبلها كسرة، وهكذا تكتب في المصحف وهكذا تكتب في اللغة العربية. المحدثون لا يوافقون القدامى في وجود هذه الحركة، وسوف نناقش إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هذه المسألة ومسائل أخرى، ونكتفي بهذا القدر لانتهاء